بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أسأل الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وجوده وكرمه أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التقى والعفاف والغنى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أعمالنا وأن يصلح سرائرنا وأن يختم لنا بالصالحات، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائداً لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي خير مسؤول، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، كان وقوفنا في درسنا الماضي مع الآية الرابعة من آيات الصيام، والتي جاء ذكرها في السورة العظيمة المباركة سورة البقرة، التي هي أول سور القرآن نزولاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة النبوية، والتي تضمنت ذكر أمور عظيمة ووقائع جليلة، وورد فيها ذكر تشريعات عظيمة، وهذا ما مر بعضه معنا في تفسير الآيات السابقة لهذه الآية من آيات الصيام، حيث تبين أن موضوع القبلة الذي هو أمر عظيم وشأن كبير، الأمر الذي جعل الله عز وجل فيه توحيد هذه الأمة، فهم أهل القبلة يتجهون إلى قبلة الأنبياء، إلى قبلة الخليل إبراهيم عليه السلام، بيت الله الأول في هذه الأرض الذي جعله الله عز وجل لعبادته وحده، كما قال عز وجل في القرآن العظيم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وتعرضنا في حديث أثناء حديثنا عند كلام العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة، فقدمنا بذكر شيء من شرف الزمان وشرف المكان، وأن الله سبحانه وتعالى هو خالق المكان وهو خالق الزمان. فالله عز وجل قال في القرآن العظيم: الله خالق كل شيء. فالمكان خالقه الله، والزمان خالقه الله، فالذي خلق السماوات والأرض هو الله، والذي خلق الليل والنهار ظرف الزمان خالقهما هو الله سبحانه وتعالى. فهو المالك لهما جل جلاله، وهو الحكيم سبحانه وتعالى، وهو الخبير جل جلاله، وهو العليم سبحانه وتعالى. فاقتضت حكمته وعلمه أن يفاضل بين الأزمان والأماكن، فقال جل جلاله في آية محكمة: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فإن الذي خلق وهو العليم الحكيم هو الأحق أن يفاضل بين الأماكن وأن يفاضل بين الأزمنة، فكان ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأماكن وأحب البقاع إلى الله جل جلاله هذه البقعة المباركة، هذا البلد الحرام الذي حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمه الناس، وأن الله عز وجل جعل له من الخصائص ما لم يجعله لبقعة غيره، وأن الله سبحانه ما ذكر في القرآن العظيم بقعة بالثناء والعطاء وبيان الميزة والخصيصة كما جعل لهذه البلدة المباركة، فجعلها هدى للعالمين، وجعلها أمنا للناس، وجعلها قبلة للمسلمين، وجعلها مثابة للناس، وجعلها بلدة مباركة، وجعلها قيام للناس كلهم، فهذه من خصائص هذه البقعة المباركة، وما اجتمعت هذه الخصائص لغيرها، إلى غير ذلك مما أشير إليه فيما يتعلق بشرف المكان. ثم شرف الزمان، وأن هذا الزمن الذي نحن فيه ونعيشه ونتقلب فيه الله سبحانه وتعالى أيضاً جعله من الأزمنة الشريفة الفاضلة التي جعل الله عز وجل لها من القدر وجعل فيها من الخير ما لم يجعله لأي زمن آخر. فإن هذه الليالي المباركات وخصوصاً ليالي العشر فإنها خير أيام العام كله، كما أن نهار العشر من ذي الحجة يعتبر أفضل الأيام والنهار، فكذلك ليالي العشر تعتبر أفضل الليالي سائر العام، وذلك لما جعل الله عز وجل فيها من ليلة مباركة هي ليلة القدر، وهي الليلة التي نزل فيها القرآن العظيم، وقد مر بنا إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر أيام نزلت فيها الكتب السماوية على عدد من الأنبياء السابقين، فكان نزول صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وكان في يوم الثامن منه، وفي ليلته كان نزول التوراة على موسى عليه السلام. وأما القرآن العظيم فكان نزوله في مثل هذه الليلة في يوم الرابع والعشرين، ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان، كان نزول القرآن وبداية نزوله على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في مكة شرفها الله بغار حراء، كانت هذه هي البداية لنزول هذا الخير العظيم العميم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الليلة ذكرها الله عز وجل في القرآن العظيم، أخبر أنها ليلة مباركة، وأخبر أنها خير من ألف شهر، فالعمل الصالح فيها يعدل أجر العمل في ألف شهر في غير هذه الليلة المباركة. فهذا من شرف الزمان الذي أخبرنا الله عز وجل عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقلنا ذلك كمقدمة لهذه الآية المباركة التي هي قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وقفنا مع ما ذكره العلماء من سبب نزول هذه الآية، وأرجح الأقوال أن هذه الآية نزلت في السنة الأولى التي فرض فيها الصيام، في السنة الأولى التي فرض فيها الصيام، وقد علمنا أن الصيام فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية للهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، هذا مقدار عدد الرمضانات التي صامها النبي عليه الصلاة والسلام، كانت البداية من السنة الثانية. وقلنا أن نزول تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة الشريفة كان في السنة الثانية أيضا، وكان ذلك في شهر رجب، وكان نزول فرض الصيام على النبي صلى الله عليه وسلم في نفس العام في شهر شعبان، فكان أول رمضان صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرمضان في السنة الثانية للهجرة النبوية، للهجرة النبوية. وما أشرت إليه من أقوال العلماء في سبب نزول هذه الآية، فإن العلماء تكلموا فيما ذكر، هل هو فعلا دل على أن ما ذكر هو مرحلة من تشريع الصيام، أو أن ذلك أمر كان متعارف عليه مما كان عند أهل الكتاب في التعامل مع رمضان، فالصحابة رضوان الله عليهم تعاملوا به ثم بين الله عز وجل الحكم بالنسبة للصائم في ليله. إذ من العلماء من قال أنه كان الصائم إذا غربت الشمس ولم يفطر ثم نام وما استيقظ إلا بعد صلاة العشاء فإنه لا يحل له بعد ذلك أن يأكل إلى مغرب اليوم التالي، ومن ثم لا يحل له أن يباشر أهله. ومن العلماء من يقول أن ذلك الخبر وإن ورد عن بعض الصحابة أنهم تعاملوا به، ولكنه لم يكن ذلك التعامل عن تشريع نزل به، وإنما كان من خلال عرف كان عند أهل الكتاب، لأنه قلنا في شرح أول آية من آيات الصيام أن فرض الصيام مما شرعه الله عز وجل على الأديان السابقة، على الأنبياء الذين سبقوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بنص الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقالوا أن تلك الأعمال التي تعامل بها الصحابة رضوان الله عليهم بناء على ما علموه وعرفوه مما كان عند أهل الكتاب من حال الصائم في الليل فتعاملوا به، فنزلت هذه الآية المباركة مبينة أن الله قد خفف على هذه الأمة، وأن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده، فنزلت هذه الآية لبيان هذه الأحكام التفصيلية التي أولها إخبار ربنا سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن الله أحل لهم، وهذا يبين أن الله جل جلاله هو صاحب الحق سبحانه وتعالى، لأنه الخالق المالك العليم الحكيم جل جلاله هو صاحب الحق أن يشرع لابن آدم. لذلك قال أحل لكم، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشرع للناس. ثم تبين أنه ذكر هنا أحكاماً، أولها فيما يتعلق بعلاقة الصائم بزوجته في ليالي رمضان، فأخبر الله عز وجل أنه لا حرج على الصائم أن يباشر أهله وأن يأتي أهله في ليالي رمضان، وأن ذلك جائز له. ثم بين التعليل لهذا الحكم وذكر أمرين. أما الأول وهو قوله سبحانه وتعالى نساء، قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فإذا هذه العلة الأولى وهو حاجة الرجل إلى أهله وكذلك حاجة المرأة إلى زوجها، فكان ذلك سبباً أن بيّن الله عز وجل أن منع المباشرة إنما تكون في نهار رمضان في وقت الصيام، أما بعد أن يفطر الصائم فإن ذلك أمر جائز له، حلال له، ليس بممنوع عليه. فإذا هذا الأمر الأول وهي قضية الحاجة التي قد تعن للرجل أو للمرأة. والأمر الثاني قوله سبحانه وتعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وهنا المعنى إما أن ذلك الأمر الذي أصبح عندما تعاملتم به صار له مشقة بالنسبة لكم ودفعكم إلى أنكم تختانون أنفسكم، أي كأنكم تفتون أنفسكم بأن تفعلوا ذلك الأمر وأن ما تفعلوه ليس بأمر منهي عنه عندما تتعاملون بهذا الأمر، فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخرجكم من هذا العند وألا تدفعوا أنفسكم إلى هذا التعامل مع ربكم عز وجل، فلذلك أباح لكم مباشرة النساء في ليالي رمضان. فقال وأما ما حصل منكم فإن ربكم الرحيم قد عفا عما كان منكم وتاب عليكم. وقلنا أن التوبة والعفو، التوبة والعفو من العلماء من قال أنهما بمعنى واحد، فيكون تكرارهما في نفس المكان في نفس الآية لبيان وتأكيد العفو من الله سبحانه وتعالى والتوبة لما حصل من الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الأمر. وأما من قال أن لكل منهما معنى خاص، قال فمعنى فتاب عليكم أي بمعنى محى كتابة ذلك الإثم الذي كتب في صحائفكم، وعفى عنكم العفو عن آثار ذلك الذنب، فإذا محو للذنب وعفو عن آثاره. قال الله عز وجل فالآن باشروهن، بمعنى أنه عند نزول هذه الآية التي بيّنت الحكم وفصّلته وبيّنت سعة تشريع رب الأرباب سبحانه وتعالى على عباده، فالآن بنزول هذا الحكم لم يعد للصائم شيء يمنعه من أن يباشر أهله بعد فطره إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. ثم قال الله عز وجل: وابتغوا ما كتب الله لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم. قال العلماء: المقصود بما كتب الله في هذه الآية، قالوا: وابتغوا ما كتب الله لكم من مقاصد النكاح التي منها إعفاف الفرج للرجل وللمرأة، والتي منها ابتغاء الولد، والتي منها إرضاء الله عز وجل بإشباع هذه الغريزة بالطريق المباح الجائز شرعا لا بالمحرم. فإذن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي في المباح، ولا تضطروا إلى الأمر الذي يدخلكم في الأمر الممنوع أو المنهي. ومن العلماء من قال: وابتغوا ما كتب الله لكم، بمعنى أنه يا أهل الإيمان، وأنتم في هذا الزمن الفاضل وفي الليالي المباركة، فإنه وإن أبيح لكم هذا الأمر وهو المباشرة للنساء، لكن الحذر أن يكون ذلك يشغلكم عن اغتنام الأيام والليالي الفاضلة والعمل الصالح، وأن يصرفكم ذلك عن الحرص على تحري ليلة القدر والعمل الصالح المضاعف في هذه الليالي المباركة. فإذن وابتغوا ما كتب الله لكم، إذن أيضاً ما جعله الله من الخير العميم العظيم ومضاعفة الأجور والفرص العظيمة في هذه الليالي المباركة من طاعة الله، أي بمعنى أن هذا الأمر وإن كان مباح إلا أنه لا ينبغي أن يصرفكم عن هذا الأمر، فإن ذلك الأمر له من الزمن زمن طويل طوال العام، أما ليلة القدر فإنما هي في وقت محدود وفي ليال معدودة وفي زمن محدود، فلذلك لا يغركم هذا عن أن تنصرفوا عن اغتنام هذا الأمر. فإذن وابتغوا ما كتب الله لكم، ومن المفسرين من قال: كل ذلك داخل في معنى الآية، ابتغوا مقاصد النكاح، وابتغوا أيضاً ما جعل الله عز وجل من فرص الطاعة والعبادة في هذا الزمن الشريف. وإن نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنرى كيف كان توازنه صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان، وكان إذا دخلت العشر فإنه شد المئزر، وكان ذلك كناية عن اعتزال النساء في العشر المباركات، وهي العشر الليالي الأخيرة من شهر رمضان، وكان العشر الأول كان يخلطها بنوم وبصلاة، أما العشر الأخيرة فكان يكاد صلى الله عليه وسلم أن لا ينام فيها، وإنما يشغلها بذكر وصلاة وقراءة قرآن. فإذا هذا صورة توازن النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق هذه الأمور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان زواجه بثلاث من نسائه في شهر رمضان، وفي شهر واحد في السنة الثالثة كان زواجه ودخوله بحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبزينب بنت جحش رضي الله عنها، وبزينب العامرية أم المساكين. فإن دخوله صلى الله عليه وسلم بزوجاته الثلاث المذكورات كان في شهر رمضان وفي العام الثالث للهجرة النبوية صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذا يدل على قضية هذا الحكم الذي أشارت إليه هذه الآية. ثم قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن هنا حدد في هذا الجزء من الآية فترة الصيام بدايتها ونهايتها، وفترة الطعام والشراب بدايتها ونهايتها. فإذن اليوم في رمضان إما وقت صيام أو وقت إفطار وليس بينهما شيء ثالث، كما يقوله البعض وقت للاحتياط أو غير ذلك، إنما هو أمر يجب فيه الصوم وأمر يكون فيه الفطر. فقال الله عز وجل: وكلوا واشربوا. إذن هذا في الليل عندما يفطر الصائم، وفطره بماذا؟ فطره بغروب قرص الشمس وذهابه من جهة المغرب وإقبال الليل من جهة المشرق، فإذا حدث ذلك أفطر الصائم، ثم يظل ذلك الأمر مباحا له، الأكل والشرب ومباشرة أهله إلى طلوع الفجر الذي بين بماذا؟ قال: حتى يتبين لكم. والتبين هنا بمعنى أن يتضح لكم هذا الأمر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو نور الفجر الصادق، لأن الفجر ينقسم إلى قسمين: فجر كاذب وفجر صادق. فالفجر الصادق يكون النور فيه طولياً ومن حوله ظلمة، وأما الفجر الصادق يكون نوره أفقياً. فالمراد إذن فجر ضوء الفجر الصادق، فإذا ما بزغ ذلك الفجر فإن الإنسان يجب عليه أن يمسك، ويكون بذلك دخل في صومه. قال: ثم أتم الصيام. وما قال هنا صوموا، لأن الأمر بالصيام قد سبق في الآية التي قبل ذلك. فإذن هو الآن بعد الأمر بالوجوب يتكلم كما قلنا عن حكم فرعي. قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي إذا تبين لكم الفجر الصادق ودخلتم في الصيام فابقوا على صيامكم عامة نهاركم إلى الليل. إلى الليل، والليل كما قلنا جاء بيانه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا غابت الشمس منها هنا، إذا غربت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا، يشير إلى المشرق، قال: أفطر الصائم. وأحال الأمر إلى أمر محسوس مدرك بالعين، فالعين ترى طلوع الفجر والعين ترى غروب الشمس، فإذا حدث ذلك أفطر الصائم. قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. ثم قال ربنا عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. استثنى من ليالي الصيام أياما منها، إذا أدخل الإنسان نفسه في عبادة الاعتكاف، وعبادة الاعتكاف سنة، وصيام رمضان فرض، فلذلك إذا دخل الإنسان في الاعتكاف فإنه بدخوله في الاعتكاف لا يجوز له مباشرة أهله. فإذن المعتكف لا يجوز له أن يباشر أهله وهو معتكف، فقال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف تعريفه هو حبس النفس في المسجد، حبس النفس في المسجد رغبة في عبادة الله عز وجل وتصفية نية القلب لإصلاح الظاهر والباطن. إذن هذه قضية الاعتكاف، إذن هو حبس هذه النفس في المسجد خاصة لا في غيره، مع نية التقرب إلى الله لإصلاح باطن النفس وظاهر الجسد. فباطن النفس بالمحاسبة والمراجعة وطلب المغفرة من الله، والجسد بعبادة الله من الصلاة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، وكانت سنة له، وكان يعتكف في سائر أشهر رمضان التي مرت عليه، وكان صلى الله عليه وسلم يبتغي هذه الليلة المباركة ليلة القدر، وقد مر به في سنة أنه اعتكف الشهر بأكمله، فاعتكف العشر الأولى، فقيل له إنما تريد أمامك، فاعتكف العشر الوسطى، ثم قيل له إنما تريد أمامك، فاعتكف العشر الأخيرة من شهر رمضان، ثم أعلم صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأخيرة من شهر رمضان، فاستمر صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. وفي إحدى السنوات أمر بقبة له وضربت كعادته ليعتكف، فإذا بأزواجه أيضا كل منهن ضرب قبة له لتعتكف، فعندما رآها النبي صلى الله عليه وسلم سأل فأخبروه، فكأنه خشي أن يكون ذلك الفعل رغبة في التنافس فيما بينهن للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فألغى اعتكافه وأمر بقبته، فرفعت من ذلك المكان، ثم أخر اعتكافه في ذلك العام إلى العشر من شوال في ما بعد رمضان. فإذن هذا فيما يتعلق باعتكافه عليه الصلاة والسلام. إذن هو اعتكف، وكانت بداية اعتكافه أن اعتكف الشهر بأكمله رغبة في ماذا؟ رغبة في تحصيل ليلة القدر. ثم بعد ذلك بين له أنه اعتكف أن الليلة المباركة التي يريدها هي في العشر الأخير، فداوم صلى الله عليه وسلم على اعتكاف العشر الأخير، فكان الاعتكاف من سنته عليه الصلاة والسلام. والمعتكف باعتكافه فهو يرغب فيما عند الله سبحانه وتعالى من العفو والمغفرة لذنوب مضت، ويطلب من الله راغبا في خير فاته وفي اللحوق بمن سبق، ويرغب فيما من الله عز وجل في أن يعطيه ما يبلغه الدرجات العلى. وذلك الأمر لا يكون للمعتكف حتى يكون ابتداء إدراكه لتقصيره الذي حصل منه، واستحضاره لذلك، وعلمه بمغبة ذلك على نفسه، وعلمه بأنه لا يقدر على إزالة ذلك عنه إلا الله جل جلاله، وعلمه أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وعلمه أن هذا الزمن هو أرجى الأوقات لتحصيل هذا الأمر. فإذا اجتمعت هذه المعاني عند المعتكف ودفعته إلى أن يعتكف وأن يفارق بيته وأن يترك عمله وأن يخلو بنفسه، فإن هذه الأمور مما يعينه على أن يصدق ربه في طلب هذا الأمر وأن يتحقق له ذلك. لذلك كما يقول الإمام التابعي إمام الحرم الإمام عطاء رحمة الله عليه، يقول: مثل المعتكف كرجل له حاجة إلى عظيم، فجلس على بابه ويقول: لا أبرح حتى تقضي حاجتي. قال: وكذلك المعتكف يجلس في بيت الله ويقول: لا أبرح حتى يغفر الله لي. فإذا هذا حال المعتكف. لذلك يكون إلحاح المعتكف على ربي وخلوته بربي وتكرار دعائه وطلبه وتملق الجليل بالسؤال، فإن هذا هو المطلوب من المعتكف. ثم أيضا أن يعلم أنه قد فاته خير كثير، وأن كثير من الناس قد سبقوه بفعل الخيرات من قيام وطاعة وذكر لله وقراءة للقرآن، فلذلك يرى أن في اعتكافه تعويض لما فاته، تعويض لما فاته. لذلك هو لا يريد أن يفرط في أي لحظة من اللحظات، ويتذكر أنه إذا ذكر الله عز وجل فكلمة الله كلمة واحدة ينطقها الإنسان في ثانية واحدة، واليوم الواحد فيه 86,400 ثانية. فلذلك هو يتفكر في هذه الأيام كيف يستطيع أن يعمرها بطاعة الله عز وجل. فلذلك تجد هذا المعتكف جل وقته هو في ذكر وطاعة لله عز وجل، علّه أن يعوض ما فاته من الخير، ويسمع عن أخبار من سبق من الصالحين وما أكرم الله به عباده المؤمنين من عالي الدرجات، فيريد أن يكون معهم، فيرى أن هذا الجهد هو من التشبه بأعمال الصالحين، علّ الله أن يقبله وأن يحشره معهم. والرجل مع من أحب، وصدق الحب أن يرى الله عز وجل منك العزم الأكيد أن تكون على حال من أحببت، فيكون ذلك طريقاً لأن تكرم وتحشر مع من أحببت. ولذلك أنس رضي الله عنه عندما سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجيب ذلك الأعرابي الذي جاء إليه، وقال: يا رسول الله، أنت وأبو بكر وعمر لكم منازل عليا في الجنة، وأعمالنا لا تبلغنا تلك الدرجات، ولكن نحب أن نكون معكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل مع من أحب. يقول أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بحديث كفرحنا بذلك الحديث. يخبر عن نفسه ويخبر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف فرحوا بذلك الحديث أن الرجل مع من أحب. لذلك يتذكر هذا الصائم والمعتكف الذين سبقوا والذين لهم تلك الدرجات، ويحب أن يكون معهم، فيجد أن في ذلك العمل ما يكون وسيلة يتقرب بها إلى ربه عز وجل ليبلغه تلك الدرجات وينزله تلك المنازل. فيقول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن هذا استثناء من الحكم العام الأول. ما هو الحكم العام الأول؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ما هو الخاص من هذا الحكم؟ أنه لا يجوز للمعتكف أن يباشر أهله. ما المراد بالمباشرة؟ المراد بالمباشرة الجماع ومقدماته. أما الحديث مع الأهل هل هو أمر ممنوع للمعتكف؟ الجواب لا، ما دام أنه ليس فيما ذكر. ف فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان نساؤه من نساء من يأتين إليه وهو معتكف ويتحدث ويتحدثن معه، وكانت المرأة إن كانت تلك الزيارة في الليل فكما كان مع صفية عندما قامت وأرادت أن ترجع فإذا به صلى الله عليه وسلم يقوم معها لكي يوصلها إلى بيتها، ثم عاد إلى معتكفه، فذلك لا حرج فيه. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة كان يدخل رأسه إلى دارها، فقد كانت دارها دار أم المؤمنين عائشة مجاورة للمسجد النبوي، فكان عليه الصلاة والسلام يدخل رأسه، فكانت أم المؤمنين عائشة تغسل رأسه وترجل له شعره وهو معتكف عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن هذه الأمور ليس لها تأثير في اعتكاف المعتكف وأنها لا تدخل في النهي. وهنا أيضا فائدة، وهي مسألة إذا قلنا أن المقصود الأساس من الاعتكاف هو طهرة النفس، الطهرة المعنوية، تطهير هذه النفس وتزكيتها، وذلك بالمحاسبة والمراقبة والتوبة والاستغفار، فإنه أيضا مما ينبغي أن يدرك أنه أيضا مع تطهير الباطن فإنه تطهير الظاهر. فها نحن نرى النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان في اعتكافه تزكية وارتقاء في زكاء نفسه، وخاصة عندما يلقاه جبريل عليه السلام ويدارسه بالقرآن، أيضا لم يغفل ماذا؟ لم يغفل الطهر الحسي، فكان تطهيره لجسده صلى الله عليه وسلم، فيكون الإنسان في ملاقاة ربه في هذه الليالي المباركة طاهرا حسا ومعنى، طاهرا حسا ومعنى. فرأينا كيف كان اعتكافه وانشغاله بالقرآن وتلاوته والقيام بين يدي ربه، وكيف كان طهره أيضا الجسدي بنظافة رأسه وشعره عليه الصلاة والسلام، فلا يكون منه الشيء المستقذر. فهذا الجمع أيضا هي سنة كان صلى الله عليه وسلم يتمثلها في اعتكافه. ثم يقول الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك حدود الله، تلك تي اسم إشارة للبعيد، والمراد ما ذكر من الأحكام، وهي ما يتعلق بالطعام والشراب والمباشرة للنساء بالنسبة في ليالي رمضان، فإن ذلك سماه الله عز وجل حدوده، ثم قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. وحدود الله تنقسم إلى قسمين: الأول حدود الله التي أمر الله عز وجل بعدم فعلها، والثاني حدود الله عز وجل التي أمر الله عز وجل بفعلها. فحدود الله في الأولى وهي أنه منهي عن الإنسان الاقتراب منها، والثانية أن من كان فيها منهي أن يخرج عنها. فالأول جاء التعبير عنه بعدم القرب، والثاني جاء التعبير عنه بعدم الاعتداء، بعدم التعدي، فلا تعتدوها. فلذلك المذكور هنا بالنسبة للحدود هي الأمور المنهي عنها، المنهي عنها. فلذلك الصائم إذن المعتكف في الصائم في نهار رمضان إذن هو لا يأكل ولا يشرب ولا يباشر أهله، وفي ليل رمضان المعتكف لا يباشر أهله، إذن هذه حدود الله التي نهى عن اقترابها. قال فلا تقربوها، وما قال فلا تفعلوها، وهذا أبلغ، لأنه نهي عن الفعل وعن الوسائل الموصلة إلى الفعل، نهي عن الفعل وعن كل وسيلة توصل إلى ذلك الفعل. تلك حدود الله فلا تقربوها. ثم قال عز وجل كذلك يبين الله آياته للناس. كذلك أي مثل هذا البيان، بيان الله لحدوده، بمعنى أنه بيان فيه الوضوح، فيه وضوح الحكم وبيان المكلف وزمن التكليف، بحيث يكون الأمر واضحا للمأمور فلا يلتبس عليه الحكم. كذلك يبين الله أي مثل هذا البيان، بيان الله عز وجل لأحكامه كلها. ولذلك هذه الآية كثيرا ما نجدها في القرآن تمر علينا ونحن نقرأ القرآن أو نستمع القرآن، فإذا يخبر الله عز وجل أن أحكامه يبينها للناس بيانا يكون به الوضوح للمتلقي وعدم الالتباس، وعدم الالتباس. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. والآية طبعا هنا بمعنى العلامة، فهي الوسيلة الموصلة للغاية وللمراد. لعلهم يتقون، تبين لنا سابقا أن عبادة الصيام شرعها الله عز وجل لتوجد في نفس المؤمن التقوى، وقلنا أن التقوى هو ذلك الأمر الذي يقوم بالقلب وبالنفس ويمنع هذا الإنسان عن ارتكاب الممنوع أو ترك الواجب. التقوى هو ذلك المعنى الذي يجده الإنسان في نفسه ويمثل له حاجزاً يمنعه من ماذا؟ يمنعه من أمرين، يمنعه من أن ينتهك حد الله عز وجل بارتكاب الممنوع، ويمنعه أيضاً من أن يتخلى عن فعل الواجب المأمور. فإذا هذه هي التقوى، هذه هي التقوى والتي جعلها الله عز وجل ثمرة يتحصل عليها الصائم. وهنا أيضا يخبرنا الله عز وجل أيضا أن الأحكام المرتبطة بالصيام، لأن الإنسان كيف يتحصل على التقوى؟ بأي صيام؟ بالصيام الذي يلتزم فيه بهذه الأحكام. واضح هناك عندما قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن أي صيام يحقق التقوى؟ هو الصيام الذي يلتزم فيه الإنسان بحدود الله ويقوم فيه بأحكام الله، فعندها سوف يتحصل على هذه الثمرة العظيمة وهي ثمرة التقوى. وثمرة التقوى عظيمة، ثمرتها على الإنسان في الدنيا وثمرتها أيضاً على الإنسان في الآخرة. فإذن بهذه المعاني التي أشرت إليها يتبين لنا المعنى الذي ورد في هذه الآية مما أشار إليه العلماء. فإذن هي آية تضمنت أحكاماً فرعية مرتبطة بعبادة الصيام، فعلينا أن نراعي ذلك في أيامنا وأن نغتنم أوقاتنا وأن نتفقد هذا الأثر في أنفسنا. فهل كل يوم مضى من رمضان نجد أن أمر التقوى تجلى في حياتنا وظهر في سلوكنا ورأينا أثره في طيب نفوسنا؟ وفي حسن أخلاقنا وفي تعاملنا، لأن أمر التقوى أمر مؤثر على كل حركة الإنسان، سواء كانت حركته الذاتية أو حركته في التعامل مع الناس. فإن المتقي تجده في ذات نفسه، ذلك الإنسان الذي تعلوه الخشية والوجل من الله والحب الصادق لربه، وذاك الإنسان التقي الورع الذي تجد عمله على طاعة الله واستقامة على أمر الله عز وجل. وإن نظرت إلى تعامله فتجد ذلك الإنسان الذي لا يظلم الناس ولا يتعدى على حقوقهم ولا ينتهك أعراضهم ولا يتعدى على أموالهم ولا ينتهك شيئا من حرماتهم، وتجده ذاك الإنسان رحب الصدر في التعامل مع الآخرين الذي يحسن ذلك كله. وإذا باع واشترى فتجده ذاك الإنسان الأمين الورع الذي لا يرضى أن يدخل عليه شيء من حرام، ولا يرضى أن يطعم أهله وولده حرام. وإذا بك تجد التقوى تؤثر على كل شيء من أعمالك. فلذلك هل كل يوم من رمضان مضى وجدت أن التقوى ظهرت في حياتك وبدأ أثرها ونورها يشع على تصرفاتك، وأن من حولك بدأ يلمس منك هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم أدركوا ذلك منه ووجدوه فيه، فرأوا تلك النفس الطيبة التي ازدادت طيبا، فنفسه طيبة في كل وقت وازداد طيبها في رمضان، وكرمه صلى الله عليه وسلم في كل وقت وازداد في رمضان، وإقباله على كتاب الله في كل وقت وازداد في رمضان، وقيامه في كل وقت طويل وازداد طولا في رمضان، وحبه للناس وحب الخير لهم في كل وقت وازداد في رمضان. لذلك عبروا عنه وأدركوا تلك المفارقة بين رمضان وقبل رمضان. فلذلك نحن نحتاج أيضا أن نرى هل الناس رأوا ذلك منا وهل وجدوه فينا. وأول من ينبغي أن تنتبه إلى قولهم وتقويمهم لك هم أهلك وولدك، أقرب الناس إليه. لأن جرأة الإنسان والأمر الذي الإنسان ربما لا يتملق فيه ولا يخدع نفسه بالتعامل هو تعامله مع أهل بيته، مع ولده ومع زوجه. فإذا كان هؤلاء ما رأوا منك تغيرا، وأنت تصوم وأنت تقوم وأنت تقرأ القرآن وأنت أيضا تعتكف، ثم لا يرى أي أثر عليهم في مثل هذه الأيام المباركة وما يتبعها، فاعلم أن هناك إشكال في قيامك بحقوق هذا الشهر وهذه العبادة التي تثمر التقوى. فإذا كونه يكرر هنا لعلهم يتقون معناه تنبيه وتحذير، أي انتبهوا يا أهل الصيام ويا أهل الاعتكاف ويا أهل القيام ويا أهل القرآن، العبرة ماذا تجدون من التقوى بعد تلك الأعمال، وكيف يكون نظر من حولكم من الناس إليكم، هل وجدوا فعلا أثرا وتغيرا ظهر وتبين أن هناك ارتقاء في كل ما هو من أخلاق النبوة وتعامل النبوة. فهل الإنسان ارتقى بعد تلك الأعمال إلى تلك الدرجات وخطى نحوها، أو أنه باق على مكانه؟ فإذا هذا أمر وأحسب أنه من أعظم الأمور التي ينبغي بعد إدراكنا لهذه المعاني أن تكون هي محل الوقوف والتأمل والمحاسبة والتدبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يختم لنا هذا الشهر الكريم بالعمل الصالح والقبول والعفو منه سبحانه وتعالى، وأن يكرمنا وأن يرزقنا بصالح الأخلاق وصالح الأعمال، وأن يجعلها هي زادنا فيما بقي من أعمارنا، وهي زادنا إذا لقينا ربنا عز وجل، إنه جواد كريم سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.